سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله على آله الطيبين الطاهرين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذه الآية المباركة تتناول ظاهرة عرفها التاريخ البشري، ألا وهي ظاهرة الغلو. الغلو في المعتقدات والأفكار والرؤى. الحديث عن الغلو حديث له متسع كبير، وقد يحتاج إلى العديد من المحاضرات لنتناول فيه مفهوم الغلو وتاريخ هذه الظاهرة وأشكال الغلو المختلفة ومستوياته المتعددة ودوافع الغلو، في ماذا قد يغلو الإنسان في دينه، ونتناول فيه أيضا أهم الفرق الغالية أو الرموز الغالية. هذا حديث مستطيل، سوف أقتصر على بعض الأمور الهامة في هذه المحاضرة، وأبدأ الحديث معكم ببيان مفهوم الغلو. الغلو هو من الظواهر التي عرفتها البشرية على امتداد تاريخها، وإذا أردنا أن نعرف الغلو لقلنا إنه تجاوز الحد والابتعاد عن خط الاعتدال والتوازن. كل تجاوز للحدود سواء كان على المجال الفكري العقائدي أو المجال السلوكي، كل تجاوز للحد يعد إسرافا وغلوا. وهذا المعنى الذي نتحدث عنه له مصادق شتى. هناك غلو في العقيدة بأن ترفع المخلوق إلى درجة الخالق، هذا مظهر من مظاهر الغلو. وهناك غلو في السلوك كأن تبالغ في مأكلك وملبسك، وهناك حد اعتدال في الأكل واللبس والشرب وما إلى ذلك. إذا الإنسان غال وتجاوز هذا الحد فهو مغال، هذا نوع غلو وغلو في السلوك. هناك غلو في الأفكار غير الدينية، يعني لا ينحصر الغلو في المجال الديني. بعض الناس لديهم آراء في المجالات غير الدينية تعد آراء مهانية، حتى بعض العلمانيين. العلمانية في بعض مظاهرها يشير من الغلو، كالعلمانية التي مثلا ترفض الحجاب. إذا أنتم تؤمنون بالحرية فلماذا تقمعون هذه المرأة من أجل الحجاب؟ هذا غلو في ممارسة الفكر أو في الفكر نفسه. وهكذا كل تشدد وتجاوز للحد المنطقي والحد الذي يوديه التشريع أو الفطرة، كل تشدد وتجاوز لهذا الحد هو غلو. هذا باختصار هو مفهوم الغلو. أنتقل إلى النقطة الثانية وهي بيان الغلو في الأديان. لعل أسوأ ما ابتلت به الأديان على مر التاريخ هو ظاهرة الغلو، ولا سيما الأديان التوحيدية منها هي محط كلامي. حتى الأديان التوحيدية، أعني بذلك اليهودية والمسيحية والإسلام، عرفت هذه الظاهرة. فاليهود كما يقول القرآن الكريم، أو بعض اليهود قد اعتقدوا بإلوهية عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله. هذا غلو. من هو عزير؟ هو عبد مخلوق لله. وهكذا فإن المسيحية أيضا غالت في الكثير من معتقداتها عندما قالت بأن المسيح هو ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، أو عندما قالوا بالتثليث قالوا هو ثالث ثلاثة. هذا أيضا نوع غلو، عندما تعتقد بأن المسيح ابن الله أو أن المسيح هو الله في معتقد آخر، أو هو معتقد واحد عند المسيحيين. كما يقول القرآن الكريم، قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا غلو، هذا تجاوز للحدود، لأن المسيح بشر كان كما يقول القرآن الكريم في آية أخرى كان يأكل الطعام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هو رسول كسائر الرسل بشر، لكنه وصل إلى رتبة أن يختاره الله بالنبوة. إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الإله يأكل الطعام، يأكل الطعام يعني بحاجة للطعام، يعني محتاج. فهل يمكن أن يكون الإله محتاجا إلى الطعام؟ هذه العبارة في الآية الشريفة كانا يأكلان الطعام فيها إشارة إلى بطلان هذه العقيدة، أنه كيف يكون إله وهو بحاجة إلى أن يأكل الطعام، والحال أن الإله لا بد أن يكون غني عن العالمين. هذا لدى المسيحيين. وأيضا ابتدى الأمر إلى غير ذلك من الديانات. بما في ذلك الإسلام. فالإسلام الذي جاء في نصوصه الأساسية في القرآن الكريم، في نصوص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، جاء ليواجه الغلو. إذا الغلو يتسرب إلى أوساط المسلمين، ويبدو أن بذور الغلو لاحت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن النبي كما جاء في الحديث الشريف عنه قال: لا ترفعوني فوق حقي. يعني يبدو أن النبي كان يتلمس هذا الأمر، يتحسس. فقال المسلمين: لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. عبد قبل أن يكون نبي. نحن شو نقرأ بالتشهد؟ وأشهد أن محمدا رسوله وعبده، أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
العبودية لله هي التي كانت جسراً أهل النبي ليكون رسولاً.
ولذلك سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
محمد صلى الله عليه وآله أشرف خلق الله، عظمته أنه عبد من عباد الله، فلا ترفعوني فوق حقي، فأنا عبد لله سبحانه وتعالى. في رواية أخرى تشير الإمام الصادق إلى أن بعض الأشخاص فيما يبدو، بعض الأشخاص يعني اعتقد بربوبية النبي. تقول الرواية: جاء شخص إلى رسول الله فقال: السلام عليك يا ربي. فقال له النبي: ما لك لعنك الله، ربي وربك الله. أنت النبي عندما يقول لعنك الله يعني طردك الله من رحمة الله، لأنه معنى اللعن هو الطرد من رحمة الله. وأبرز مصداق لمن يطرد من رحمة الله هو الذي يعتقد بربوبية أحد غير الله سبحانه وتعالى. الله ربي وربك، أو ربي وربك هو الله، فكيف أنا أكون ربا؟ وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم حذر أو أشار إلى أن جماعة سيتخذون أمير المؤمنين علي عليه السلام ربا من دون الله. فقد روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، مثلك في هذه الأمة كمثل عيسى بن مريم، أحبه قوم فأفرطوا فيه، أوصلوه إلى درجة الربوبية، وأبغضه قوم من اللي أبغض المسيح طبعا اليهود، وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه. والحد الوسط هو الاعتدال، وهو الأساس، أن لا تغالي فيه فتوصله إلى درجة الربوبية، ولا تمثله عن حقه فتبغضه. ولذلك الإمام علي، وسأعود إلى هذه الكلمة، كان يقول: هلك في اثنان، محب غال يعني غال في حبي، ومبغض قال، قال يعني كاره ما ودعك ربك وما قلى، قلى يعني شو يعني كره، لم يكرهك الله سبحانه وتعالى. إذا هذه نظرة حول تسرب فكرة الغلو إلى الأديان التوحيدية الثلاث، حتى إلى الإسلام كما قلت الذي جاء بواجه القلوب، إذا بهذه الظاهرة تمتد إلى بعض المسلمين. لكن الشيء الجيد أن في الإسلام لم يبغى الغلو على كل المسلمين، بل ظل الغلو فرقة منبوذة ومحررة من السواد الأعظم من المسلمين. أنتقل الآن إلى بيان النقطة الثالثة. هنا أريد أن أبين بعض مظاهر الغلو في الاعتقاد. الغلو في الاعتقاد له مظاهر عديدة سأشير إليها تباعا. منها الاعتقاد بألوهية أحد من البشر، من الأنبياء أو من غير الأنبياء، فهذا غلو مخرج عن الدين. من اعتقد بأن ثمة إلها غير الله فهو خارج عن الدين. ومنها نموذج آخر، اعتقاد بأن أحدا من الأنبياء أو الأولياء هم شركاء الله في خلقه، أو شركاء الله في الربوبية، أو شركاء الله في العبادة، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. مشركي العرب ما كانوا يعتقدوا أن هذه الأصنام هي الإله، ما كان شركهم شرك في الألوهية ولا في الربوبية، كان شركا في العبودية، اتخذوهم معبودين من دون الله،
مع أنه العبادة هي حق لله وحده. هذا مظهر من مظاهر القلوب.
المظهر الثالث من مظاهر القلوب القول بأن الله قد حل لبعض عباده
حلول يسمونه، اعتقدت بعض الفرق من هذه العقيدة الباطلة بالحلول أو بالاتحاد،
أن الله حل في جسم فلان أو اتحد مع فلان،
هذا أيضا غلو وهو مخرج عن الدين.
المظهر الرابع من مظاهر الغلو هو الاعتقاد،
أن يعتقد الإنسان
بأن شخصا من الناس هو شريك لله في علمه، أن أحدا هو شريك لله في علمه.
الله سبحانه وتعالى لا شريك له، لا في الخلق
ولا في الربوبية ولا في العلم، وكل علم هو رشحة من رشحاته، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهو الذي يعطي العلم للعباد، بمن في ذلك الأنبياء، علم الأنبياء وعلم مستمد من الله، وأن علمهم ذلك.
لذلك الإمام علي عليه السلام عندما سئل تنظر في نهج البلاغة أخبر بمسألة، قال يا أمير المؤمنين هل علم غيب؟ قال لا، ليس علم غيب، إنما هذا علم من ذي علم علمني رسول الله. ألف باء من تفكير لباب ألف باء.
لذلك علم كل الأنبياء هو علم مستمد من علم الله سبحانه وتعالى. المظهر الخامس من مظاهر القلوب هو الاعتقاد بأن الأئمة من أهل البيت أنبياء، هذا كان موجود سابقا كما ينقل بعض علمائنا وهو الشيخ المفيد، أن بعض الأشخاص كانوا يعتقد أن الأئمة أنبياء، هذا غلوهم. المظهر السادس الاعتقاد بأن معرفة الإمام تغني عن العبادات والطاعات. المهم تعرف الإمام، وإذا عرفت الإمام بعد ذلك مش ضروري تصلي ولا ضروري أن تصوم.
هذا من أبرز مظاهر القلوب،
وهذا الاعتقاد لا يزال موجودا إلى الآن عند بعض الفرق المغالية،
يعتقد أنه خلاص يعني العبادة مفروضة على الناس اللي ما وصلوا إلى مستوى حق اليقين، إلى اليقين فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول لك أنا أتاني اليقين بعد لا عبادة،
هذا غلو،
هذا غلو، هذا مرفوض.
والمظهر الأخير الذي يريد أشير إليه مظاهر الغلو في الأئمة من أهل البيت عليهم السلام هو ما يراه البعض من أن الأئمة لم يموتوا وأنهم أحياء،
هذا مع الأسف الشديد وجد في زمن الأئمة، في بعض الأشخاص قالوا أن الإمام موسى الكاظم لم يمت وأنه حي يرزق، هذا اعتقاد باطل ومرفوض،
كل من عليها فان، كل إنسان سيموت، الأئمة سلام الله عليهم بأجمعهم قد ماتوا وانتقلوا من هذه الحياة إلى حياة أخرى،
نعم يعني هم أحياء بمعنى آخر من الحياة،
لكن بمعنى هذه الحياة الجسمانية التي نعيشها كلهم باستثناء القائم المهدي من آل محمد عجل الله له الفرج، كلهم قد ماتوا وانتقلوا إلى عالم آخر.
اللهم صل على
هذا غلو، وقد ورد في ذلك روايات تمدد بهذا الاعتقاد عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام،
ولا بأس أن أنقل لكم بعض هذه الروايات التي تبين موقف أهل البيت عليهم السلام من الغلاة.
الإمام علي عليه السلام يقول:
اللهم إني بريء من الغلاة
كبراءة عيسى بن مريم من النصارى الذين ألهوه،
وبريء
لأنه لا لم يكن يقدر نفسه على أنه إله. اللهم اخذلهم، يقول أمير المؤمنين يدعو على القلاء، يقول اللهم اخذلهم أبدا ولا تنصر منهم أحدا. هذا موقف الإمام أبي عبد الله الصادق. ماذا تسمع هذا الحديث؟
يقول بعض أصحاب الإمام الصادق: كنا جالسين عند الإمام فخرج إلينا وهو مغضب، يعني غضبان، فقال: إني خرجت آنفا في حاجة فتعرض لي بعض أهل المدينة، فهدف بي لبيك يا جعفر بن محمد لبيك.
التلبية تقول لله.
يقول: أنا ماشي في بعض أسواق المدينة، بعض الأشخاص تقدم مني وقال: لبيك يا جعفر بن محمد لبيك.
يعني كي تعبر عن اعتقاده، تقول في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
يقول الإمام: فرجعت عرضي على بدئي إلى منزلي خائفا ذعرا مما قال، حتى سجدت في مسجدي لربي وعفرت له وجهي وذللت نفسي وبرئت إليه مما عُطف بي. ولو أن عيسى ابن مريم عدا، يعني تجاوز، غلا عدا، تجاوز ما قال الله فيه، إذا لصم لا يسمع بعده أبدا، وعمي عما لا يبصر بعده أبدا، وخرس خرسا لا يتكلم بعده أبدا، إلى آخر الكلام. إذا هذا موقف عظيم للإمام عندما يقول له لبيك. طبعا الإمام كان الشخص عم يقول لبيك قاصد أن الإمام هو إله، كما تقال هذه المرة أحيانا أنت تقول لأبيك، يناديك أبيك تقول لبيك يا أبي، لا محظوظ في ذلك. لكن هذا الشخص شو كان المقصود لما قال لبيك؟ لبيك يعني كما نقول لبيك اللهم لبيك. وعم تشكر الإشارة إلى أنه في عندنا روايات تشير إلى أن هذه الكلمة يفضل أن لا تستخدم في غير الله، لبيك اللهم لبيك. شيء الحديث الثالث عن الإمام الرضا، بعد يعني بستعرض موقف الأئمة من أهل البيت في مواجهة القلاة. الإمام الرضا عليه السلام عنده دعاء مهم جدا، يقول: اللهم إني أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا، اللهم لك الخلق ومنك الرزق وإياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أنت خالقنا وخالق آبائنا الأولين وآبائنا الآخرين، اللهم لا تليق الربوبية إلا بك ولا تصلح الإلهية إلا لك، فلعن الذين سخروا عظمتك ولعن المضاهين لقولك من بريتك. وهكذا تكثر الأحاديث عن الأئمة الذين يحذرون من القلاة. ففي حديث عن الإمام الصادق يقول: الغلاة شر خلق الله، يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله. يقول عن العبد أنه رب إله، هذا يصغر عظمة الله، عن يصغر الإله. هذا العبد المسكين الفقير الذي يجوع ويمرض هو إيمان، والذي يموت وينسى ويغفل وينام، كيف يكون الله؟ لذلك يقول: الغلاة شر خلق الله، يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله، إلى آخر كلامه عليه السلام. أنتقل بعد ذلك إلى نقطة هي آخر ما أتحدث به في هذه المحاضرة اليوم، وعسى أن نكمل الموضوع في يوم لاحق. هذه النقطة أبين من خلالها خطر الغلاة على الدين، هذا التحذير الشديد في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة من أهل بيته عليهم السلام لم يكن عبثا، التحذير لأن الغلو يمثل انحرافا عقليا قد يصل في بعض مستويات إلى الخروج عن الدين. الفلاد الذين يقولون بربوبية أحد من المخلوقين إنما يضاف دون الله سبحانه وتعالى، يضاف دون الله، وكل شيء يهون أمام أن تجعل شخصا شريكا مع الله أو إلها من دون الله. بكل وضوح كان حكم الإسلام واضح أن هذا الاعتقاد كفر، لذي يجعل شخص من الناس إله من دون الله أو يجعل شريك مع الله في الخلق أو الربوبية أو الرزق أو ما إلى ذلك، هذا يعد كافر. ولذلك الإمام رضا عليه السلام يقول الغلاة كفار والمفضل مشركون. وفي حديث آخر من تجاوز لأمير المؤمنين العبودية فهو من المغضوب عليهم ومن الضالين. نقراش نحن من غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإمام رضا في هذا الحديث يقول من هم المغضوب عليهم؟ من هم الضالون؟ يقول الذين يتجاوزون في علي العبودية، يعني تطلعوا فوق العبودية، تطلعوا فوق العبودية يعني ما يعني ادعوا فيها الربوبية. كل من تجاوز في علي العبودية لم يؤمن بأن عليا عبد لله فهو كافر. خطر عظيم يمس أساس الدين، مش انحراف بسيط. الخطر الثاني الذي يمثله الغلاة هو في أنهم في تاريخنا وضعوا الكثير من الأحاديث، يعني أرادوا تخريب الدين، وضعوا الأحاديث عن لسان رسول الله حتى يروجوا أفكارهم وبضاعتهم بين الناس. كان لابد أن يوضعوا أحاديث. اسمعوا إلى هذا الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا يقول لبعض أصحابه ابن أبي محمود يسمى، يقول لهم إن مخالفين أعداءنا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام، أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. إذا في أعدائنا أن وضعوا أخبار، وضعوا أخبار على ثلاث أصناف. واحد الغلو، اثنين الغلو يعني رفع الكلمة فوق حقها، اثنين التقصير يعني إنزالهم عن مستواهم وعن درجتهم التي وضعه الله فيها، ثلاثة التصريح بمثالب أعدائنا يعني أخطاء وتجاوزات أعدائنا. فإذا سمع الناس بالمرور الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم فلقونا بأسمائنا. وقد قال الله عز وجل لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. من أخطر الأمور التي عبث فيها الغلاة والتلاعب في الأحاديث. ولذلك شوفوا هذا الجهد الكبير اللي بذلوه علماءنا لينقل أحاديث. مش كل واحد بيجي الآن يفتح كتاب يقول أنا قرأت في بحار الأنوار كذا، أو قرأت في الكافي أو في غيره من الكتب. هذه الكتب ليست صحاحا بمعنى أن كل روايات صحيحة، حتى أصحابها يعترفوا، يعني مثلا المجلسي يقول أنه في هذا الكتاب فيه الغث والسمين، فيه الصحيح وفيه الضعيف. لذلك ما فيك تجي تاخذ خبر من الكافي أو من البحار وتقول شوفوا الشيعة ماذا يقولون. إذا كان شخص غير شيعي أو إذا كان شخص من الشيعة يجيب لي حديث من الكافي يقول أن الإيمان في منزلة أعلى من منزلة البشر، يقول هذا الأئمة يقولون، تتأكد هذا الخبر لعله من الأخبار المكذوبة. ضاحب السند وضاحب المتن ونوع هذا الحديث عن الكتاب والسنة وعلى ثوابت الكتاب والسنة. الخبر الأخير وأقوله باختصار
الذي قام به العلماء هو تأويل الشريعة. شو تأويل الشريعة؟
يعني بيجي يقول لك الصلاة هي رجل بتحب الإمام علي بن أبي طالب، الخمر إنك تضغط فلان ممن وقفوا في وجه أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الخمر.
هذا تخريب للشريعة وللدين.
فقط موجود إلى الآن، الغلاة إلى الآن يعتقدون مثل هذا المعتقد.
وقد سئل بعض الأئمة من أهل البيت عليهم السلام عن ذلك، قيل له إن قوما يرون أن الخمر والميسر والأنصار والأزدان أن هؤلاء رجال، الخمر رجل والميسر رجل، فقال كذبوا، ما كان الله ليخاطب عباده بما لا يعقلون. والخمر إذا كان بالنفس الرجل كان أنا رجل، كان لها اسم أنا رجل، شو بسميه؟ لماذا لا يمكن أن يخاطب قومه بما لا يسمعون ولا يعقلون؟ من هنا إلى النقطة، علينا أن نحذر من أفكار الغلو والانحراف، ولا سيما على الشباب. اسمعوا الوصية عن الإمام الصادق، يقول احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدونهم، فإن الغلاة شر خلق الله. ايش احذروا على شبابكم؟ لأنه الشاب عنده غريزة، شو بده يقول له؟ الصوم مش هذا انك توقف الاكل والشرب، لا، الصوم هو يعني تنفك عن محبة فلان وفلان من الظالمين. أن تصوم يعني ما تحب فلان أو فلان، هذا معنى الصوم. الصلاة أن تحب الإمام علي، إذا مسألة سهلة. هذا الشاب عنده غريزة، تقول له الزنا حرام، مش مقصود والعياذ بالله الزنا المعروف، لا، الزنا هو كذا. هذا تلاعب بالدين، لذلك هذا سيؤدي إلى التحلل الأخلاقي والاجتماعي. هذه إطلالة اليوم أحببت أن أطل فيها على فكرة الغلو التي أشارت إليها هذه الآية القرآنية. لعلنا إن شاء الله نستكمل هذا الحديث غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.